القضايا التي تطرح. وأشدد عباس عراقشي على أن مواقف الجمهورية الإسلامية في المحادثات ثابتة ومبدئية، لكنها تتلقى رسائل متضاربة من الطرف الآخر. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهدفت خلالها مطار بن غوريون ووسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. كما نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية استهدف بطائرة مسيرة من نوع يافا هدفا حيويا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل أبيب. وفي السياق، جددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر الجوي بأن عليها وبسرعة وقف رحلاتها إلى فلسطين المحتلة كما فعلت بقية الشركات الأخرى. أكدت مصادر أمنية أن باكستان بدأت ردا انتقاميا على العدوان الهندي تزامنا مع دوي صفارات الإنذار في مناطق مختلفة غربية الهند. وذكرت المصادر أن الهجوم الانتقامي ضد الهند يجري حاليا باسم البنيان المرصوص ويستهدف أهدافا استراتيجية متعددة، من بينها منشأة لتخزين صواريخ براهموس. وكان الجيش الباكستاني أفاد بأن الجيش الهندي استهدف 3 قواعد جوية باكستانية بضربات صاروخية. ويشهد إقليم جامو كشمير موجة جديدة من التصعيد عقب اتهام الهند لباكستان بالوقوف وراء هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحا في منطقة بهالغام بإقليم جامو كشمير في 22 أبريل الماضي، بينما تنفي إسلام أباد تورطها في الهجوم وتدعو لإجراء تحقيق دولي حوله. أفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين فجر اليوم في قصف لقوات الاحتلال استهدف خيمة نازحين بشارع 30 وعلى منطقة حي التفاح من مدينة غزة، كما ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت محلا تجاريا بمنطقة الكنز وسط مدينة غزة. إلى ذلك استشهد 4 فلسطينيين وأصيب وفقد آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال مقر المؤن التابع لوكالة الغوث بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. وحسب مصادر طبية فلسطينية فقد استشهد نحو 25 فلسطينيا في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من مخاطر استخدام المساعدات الإنسانية في قطاع غزة كوسيلة للضغط على السكان ودفعهم قسرا للنزوح مع استمرار الحصار والإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد الأزمة الإنسانية. وقال المتحدث باسم اليونيسيف جيمس إلدر إن الخطة التي طرحها الكيان الصهيوني للمجتمع الإنساني مصممة بطريقة ستزيد معاناة الأطفال والأسر. ووصف الخطة بأنها تخالف المبادئ الإنسانية الأساسية، خاصة فيما يتعلق باستخدام تقنية التعرف على الوجه كشرط مسبق للحصول على المساعدات. هذا ووصلت معاناة النازحين في قطاع غزة إلى مستويات مروعة، حيث يعيش مئات الآلاف منهم في ظروف إنسانية صعبة بسبب الحصار المستمر وتقييد حركة دخول الغذاء والدواء والمواد الأساسية. جانب من معاناة النازحين نتابعه في التقرير التالي.
التجويع هو السلاح القاتل الصامت الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي لقتل المواطنين الفلسطينيين. مع استئناف الحرب الإسرائيلية واشتداد الحصار وإغلاق المعابر، باتت الحياة هنا صعبة. واحدة من الخيام التي يتواجد بها المواطنين الفلسطينيين في ظل المجاعة التي تنتشر بشكل كبير وواضح. عائلة فلسطينية تتوسط الجلسة وأمامها القليل من الخبز الذي تم جمعه من قبل الأطفال من الشوارع ومن مناطق مختلفة من قطاع غزة. هذا الخبز فاسد، لا يمكن للحيوانات أن تأكله. هذه العائلة تقوم بجمع هذا الخبز وإعادة صناعته لإطعامها للأطفال. واقع صعب جدا، الحديث صعب. حدثينا ماذا تفعلي؟ هذا الخبز من أين؟ كيف ممكن لكم تاكلوه معفن؟
والله العظيم ما في خبز، بس احنا شو نسوي؟ بروحوا للصغار بلموا اللي من الجوع، فانهم بحطوا على مي ببلوا بفتوا لهم، لان ما في اكل، لا في عدس ولا في رز ولا في حمص ولا في اي المعلبات غليات، ماني قادر اجيب للاطفال، الاطفال بتنام من دون عشاء.
طب هذا الخبز معفن، هذا الخبز الان معفن.
انا ببر لي كويس وبحطه في، وهينا زي ما انت شايف ناشف معفن.
أنا خايفة عليهم، أولادي مرضانين وعندي البنت خرسة، وهذا الخبز بلمه أنا وولادي وخواتي بلموه عسبة إحنا ننقعه بشوية عدس أو بشوية مي اللي أولاد يأكلوا ويصبر جوعهم. لا في أكل ولا في حياة، أبوي مريض لا شغل ولا مشغلة، أخوي معاه غضروف، أبوي معاه التهاب كبد وبائي.
إحنا مطعمين بلمهم خبز ناشف، الدنيا صعبة معنا، كيس الطحين يعني اليوم ب12 مليون مش قادرين نجيبه، واليوم احنا مش قادرين يعني من 9 أنفار ايش نجيب لهم، والولاد الصغار كله بطلب خبز وبطلب جوع.
الخبز فاسد، تم جمعه من شوارع المدينة ليكون وجبة أساسية لهذه العائلة الفلسطينية التي تعاني من ويلات الحرب والحصار. لا شيء في غزة إلا وقد تضرر بفعل هذه الحرب وانتشار المجاعة. لا كلمات تصف الواقع الذي وصل إليه سكان المدينة مع استمرار هذه الحرب.
علقت جامعة كولومبيا دراسة 65 طالبا من مؤيدي الفلسطينيين لمشاركتهم في احتجاج داخل المكتبة المركزية في الجامعة الأربعاء الماضي. ونقلت صحيفة وول ستر جورنال الأمريكية عن مسؤول بالجامعة أن هؤلاء الطلبة لن يسمح لهم بخوض اختبارات نهاية العام الدراسي أو دخول الجامعة والمشاركة في حفل التخرج. وحضرت جامعة كولومبيا أيضا دخول 33 شخصا آخرين، من بينهم طالبة من جامعات أخرى وخريجون من نفس الجامعة شاركوا في الاحتجاج الأخير. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تزامنا مع ضغوط الرئيس الأمريكي ترامب على المؤسسات التعليمية بعد الحراك الطلابي الواسع الذي تشهده رفضا لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينه: الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تعقد غدا في مسقط. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي وتهاجم هدفا في تل أبيب بمسيرة. باكستان تطلق عملية البنيان المرصوص ضد الهند وتستهدف منشأة لتخزين الصواريخ. شكرا على حسن المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بألف خير. نرحب بكم في استعراضنا الصباحي الذي يأخذكم في جولة مع أحدث الأخبار والبرامج المتنوعة. العطار والآفاق المعرفية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:13. إحشائية أهلنا عند الساعة 9:27. الوصايا الخالدة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 9:43، يليه لآلئ ودرر. نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما، عند 10:12 استعدوا لاستقبال برنامج دنيا الشباب، حيث يأخذكم في رحلة مثيرة إلى عالم الشباب والإبداع. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. حدث وحوار يأتيكم إعادة هذا البرنامج على مدى 40 دقيقة في الساعة 11 والدقيقة 13. استمعوا إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11 والدقيقة 55. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12 والدقيقة 1. برنامج شرح الآيات يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 10. مستمعينا الكرام، شكرا لكل من كان معنا في هذه الدقائق. دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته منه وبركات، وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى تجمعنا معكم بين رحاب الآفاق العرفانية للشاعر الشيخ فريد الدين العطار.
آملين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو نافع وممتع، كونوا برفقتنا.
أعزتنا المستمعين، من الأسس المهمة التي يوظفها الشاعر من أجل إضفاء الجمال على كلامه وتمييزه عن الكلام البسيط والعادي استخدام المحسنات الأدبية، وهذه المحسنات تغني الشعر بالأخيلة وتمد جسرا ساحرا وغامضا بين مفاهيم الشاعر الذهنية وما هو موجود في الطبيعة.
وتسمى هذه المحسنات صور الخيال في علم البلاغة، وهي الجسر الغامض نفسه الذي يبنيه الشاعر للربط بين أخيلته وأفكاره وبين الواقع، ويدخل القارئ بعد ذلك من خلال اجتياز هذا الجسر عالم الخيال، ويرى المفاهيم من وجهة نظره. والأسلوب التعبيري الساحر من شأنه أن يبهر القارئ، وتعتبر صور الخيال من الموضوعات الرئيسة في فن الشعر، ويعمد الشاعر من خلال خياله الشعري إلى التصوير ليرسم لنا فضاءات تبلغ من الجمال حدا، بحيث إننا لا نملك سوى الإشادة به دوما.
نظم العطار ديوان الغزليات والقصائد باللغة الفارسية، وهو يضم أشعار العطار الغنائية من بدايتها إلى نهايتها، ويمكن من خلال قراءتها لمس اتساع القريحة الشعرية في وجوده. ويستوعب ديوانه معظم أشعاره الغزلية والعرفانية، ولا عجب في ذلك، فهو شاعر عارف لم يكن يهتم بقالب الشعر ولغته وحسب، بل إن هذه العناصر كان لها أهمية حيوية في حياته الشعرية.
أعزائنا الأفاضل، ويعتبر العطار مبتكراً لأسلوب تعبيري خاص في الغزل ترك تأثيراً كبيراً في المسيرة التكاملية للغزل العرفاني، ويتمتع غزله بأهمية خاصة في الشعر الفارسي من حيث المضمون الشعري وتنوع الموضوعات. وقد عمد العطار إلى إضفاء الجمال على عناصر لغته من خلال استخدام التورية والصناعات البديعية، وفي نفس الوقت الذي عرف فيه بأنه شاعر عرفاني فقد أولى اهتماما من نوع خاص بصياغة الكلام والاهتمام بناحيته الجمالية.
لقد وظف هذا الشاعر الجناس وأنواعه الفنية في مجال النقل الفني للمفاهيم العرفانية، وعبر عن أكثر المفاهيم والأفكار العرفانية أهمية مثل تجلي الحق وكونه ظاهرا وباطنا، والطلب والعشق والمعرفة والوجود والعدم والفقر والفناء وغير ذلك، عبر استخدام التشبيهات المستلهمة من الطبيعة.
وبالطبع فإن تشبيهات العطار منبثقة من رموز لغته العرفانية، وقد كانت الذرة والشمس والقطرة والبحر والشمعة والفراشة والنار والنور والكرة والصولجان وما إلى ذلك وسيلة من أجل أن يظهر فكرة التقابل بين اللاشيء والكل والعبد في مقابل المعبود. وبناء على ذلك فإن صور الخيال هذه وخاصة الإبداعات اللفظية والمعنوية في غزل العطار حددت الأسلوب الشخصي للشاعر وأبعدته عن الأنماط الرتيبة في القول والتقليد والتكرار.
يمكن تقسيم صور الخيال في ديوان العطار إلى قسمين، هما الصورة المكررة والصورة الجديدة والمبتكرة، كما يمكننا أن نسلط الضوء على العوامل التي أدت إلى أن يأتي العطار بصور الآخرين في شعره أو أن يبدع صوراً جديدة.
ويقتصر وجود الصور المكررة إلى حد ما على بعض من الأبيات وهي خارجة عن نطاق تجربة العطار المباشرة في الحياة، وهي صور مثل وصف حياة رجال البلاط والملوك والأرستقراطيين، وهو يختار في معظم هذه الصور اللون باعتباره وجه الشبه. وهناك أمثلة في أشعار هذا الديوان الغزلية مثل تشبيه صفار الوجه بالشمس، وتشبيه حمرة الخمرة والشفاه بالياقوت، ودموع العين بالفضة والوجه بالذهب. ويستخدم العطار اللون في النسيج الموضوعي المعنوي الذي يغلب عليه طابع العشق والحب. وأكثر الألوان تكراراً في أشعاره هي كالتالي: الأسود والأحمر والأخضر. وقد استخدم اللون الأسود 48 مرة بشكل مباشر ومئة ومرتين بتعابير وأسماء أخرى مثل المسكي والعنبر والليل والظلام والغامق أو القاتم والنمل والقير وغير ذلك، حيث أراد منها معنى القتامة حيناً وأوحى بمفاهيم أخرى حيناً آخر. وبشكل عام فقد وظف العطار هذا اللون في خدمة مفاهيم العشق في الغالب.
ويرى العطار على لسان الخرقاني أن الفقير هو الشخص الذي يكون أسود القلب في فقره، فلا لون أشد قتامة من الأسود. وتعد الصيغة الكنائية الأسلوب البلاغي الثانية للعطار في استخدام الألوان، كما نرى ذلك في قوله:
جز كافريو سياه رويي در عالم عشق معتبر نیست.
ليس هناك من شيء ذي قيمة في عالم العشق سوى الكفر وسوداد الوجه.
أيها الأفاضل، علماً أن سوداد الوجه كناية عن الخجل الذي له قيمة في عالم العشق بطبيعة الحال، وأما التراب فهو أحد العناصر الأربعة، والتراب الأسود في مفهومه الكنائي كل شيء عديم القيمة وغير مفيد، والشاعر يقصد الوضاعة وانعدام القيمة ويأتي بهما في مقابل الوجود القيم. وفي نفس الوقت فإن قعر التراب الأسود من وجهة نظر أخرى وبشكل مجازي هو الإنسان في بعض الأشعار.
مستمعين الأطايب، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج العطار والآفاق المعرفية، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة.
انتظرونا حتى الحلقة المقبلة لنجوب آفاقا أخرى من آفاق الشيخ فريد الدين العطار المعرفية. حتى ذلك الحين نستودعكم العلي القدير.
نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم. نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم. حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب. حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب. هتاف يرج بقلب الفناء، عليك الصلاة عليك الصلاة عليك السلام. عدل سماء نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سماء سماء هدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سماء
الدنيا الجهول هكذا أوصى.
أوصى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاثي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أسعد الله أيامكم يا تاج راسي بذكرى مولد ثامن أئمة الهدى الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، والله يجعلنا وإياكم من المتمسكين الثابتين على ولايته وولاية آبائه وأبنائه الأئمة المعصومين، ومن الفائزين بشفاعتهم يوم الدين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويا هلي أمية هلي بزوار أبو محمد من كل بلدان العالم بمدينة مشهد المقدسة، وخصوصا أهلنا وحبايبنا الزوار العراقيين العامرة بيهم مدينة مشهد المقدسة وهواية من مدن الجمهورية الإسلامية هاي الأيام، وألف هلا بيكم بوطنكم الثاني الجمهورية الإسلامية في إيران. يا سبحان الله، سقوط الأقنعة وفضح الوجه الحقيقي للمشروع الصهيو أمريكي بسوريا دا يسري ويجري بشكل سريع وواضح، بحيث يقدر كل عراقي أن يكشف المستور به بشكل سهل ومن دون أي لف ودوران وياخذ العبرة، واللي يريد ويحاول أن يعكس منه صورة وردية وينطي صورة إيجابية عنه راح يفضح روحه ويسقط نفسه مثل ما سواها بعض سياسيين الفطاحل وجعلوا من الجولاني سند وفخر وزعامة إلهم، لكن سقطوا روحهم وفضحوا أنفسهم. الجولاني وربع الإرهابية واللي دعموه بالمال والتسليح وسلموه سوريا وسقطوا نظام بشار الأسد يوم 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024 ادعوا وعلى لسان الجولاني نفسه أنهم خيار الشعب السوري وثورته، وأنهم بهاي الخطوة منعوا وقوع حرب شاملة بالمنطقة كانت تنتج من تدخل الجيش الإسرائيلي بالأراضي السورية. اسمعوا الجولاني ايش قال أول ما استلم الحكم.
لهذه المرحلة، أنها مرحلة فيها فارق تاريخي كبير في الإقليم، المنطقة كانت ستتعرض إلى حرب إقليمية واسعة جدا. كان هناك حديث عن تدخل إسرائيلي إلى المنطقة وإلى سوريا، وكان يقال أنها ستكون الحرب الأكبر ما بعد غزة ولبنان، وهذا كان الواقع، لأن في حال كان دخلت القوات الإسرائيلية إلى سوريا فبالضرورة أن الإيرانيين سيزجون بالعراق لمواجهة هذا التقدم.
الله، خطية محروق قلب على العراقيين. منع أخونا بالله الحرب الشاملة عن سوريا من سواها أرض مفتوحة للاعتداءات الإسرائيلية برا وجوا. هسه احنا كنا نتصور أنه الأمور راح يطبخها الأمريكي والإسرائيلي على نار هادئة بسوريا، بس شو كانهم مستعجلين الجماعة، حتى ما خلوا النظام السوري الجديد ياخذ له سنة سنتين راحة ونفس من دون حرب. رأسا بدوا تدمير البنى التحتية العسكرية السورية، تدمير كامل من ثاني يوم من سقوط بشار، وخلوا سوريا من دون أي قوة دفاعية. وصلوا برا إلى مشارف دمشق وبدوا مشروع التفتيت والتقسيم من بوابة الطائفة الدرزية. حاول الجولان المسكين أن يلعب دور الرئيس بسوريا، فحرك عصاباته وحاول أن يمنع التقدم السريع والمفاجئ للمشروع الإسرائيلي بمناطق الدروز، لكن الطائرات الإسرائيلية صلخت قصرة إلا شوية في رسالة واضحة إلى أنه إذا تحرك ذيلك زايد علينا ترى الصاروخ القادم يوقع قبل على راسك. وصاحبنا ثاني يوم فلت وعاف القصر وراح يمكن شاف للنقرة وختل بيها. وهسه نفس المشروع الصهيو أمريكي على الطريقة السورية وبنفس الدعم اللوجستي العسكري التركي والتمويل العربي يردون يطبقوه بالعراق، والتمهيد النفسي والإعلامي ماشي على قدم وساق على نفس أبواق ومحطات الفتنة اللي طبلت الساحات الاعتصام بال2013 و2014، وعلى نمط نفس الوجوه الكالحة الطبلة الداعش والقاعدة بذاك الوقت. هس عدنا من يطبل للجولاني وأنه السند إلى والأمثالة وأنه الزعيم الملهم إلهم، طبعا إن الطيور على أشكالها تقع. وهس الوضع بالمنطقة الغربية خصوصا نينوى حسب المطلعين وأهل الخبرة أشبه بيام ما قبل سقوط الموصل بال2014، بالضبط مثل وضع إدلب قبل سقوط النظام السوري، شحن طائفي مو طبيعي، آلاف المسلحين متحشدين على الحدود الغربية العراقية، قاعدة زليكان التركية بالعراق اللي ما تبعد عن محافظة الموصل غير 10 كيلومترات، واللي هي أكبر قاعدة تركية خارج الحدود التركية بيها 4000 عنصر من المسلحين يقودهم كبار ضباط النظام الصدامي المقبور جاهزين وينتظرون إعلان ساعة الصفر. كل هاي وكبار سياسيين وبرلماننا الموقر ديجر ويعر بقانون الحشد وما يصوت عليه. عود إذا طقت الطقة وثارت التفق تعال يا الحشد خلصنا، لأن يدرون كل الزين الحشد بعد هو ذاك الحشد، والزلم نفس الزلم، والرجال الرجال نفسهم على عهدهم ويا العراق والشعب والمرجعية وإخوانهم اللي مولوا الحشد بالتسليح ووقفوا وياه بساعة الشدة بالألفين واربعتعش، ويوم اللي كل العمق العربي ترك العراق سنة وشيعة وحيدا فريدا أمام داعش، نزلوا لهم آلاف الأطنان من السلاح ومدوهم بكل ما يحتاجوه من تسليح ودعم لوجستي وجوي وبري وفني واستشاري، إلى أن تم تحقيق النصر نفسهم موجودين ومستعدين، أقصد سند العراق وظهيرة وحامي ظهرة، يعني الجمهورية الإسلامية في إيران وكل قيادتها السياسية والعسكرية من أعلى قمة الهرم القيادي بيها إلى آخر ضابط بالحاس الثوري، وكل القيادة العسكرية كلهم يعتبرون دعم العراق هو واجبهم الديني والأخلاقي والوطني، لأن أمن العراق هو من أمن إيران، وراح تبقى إيران سند العراق إلى يوم القيامة غصبا عن كل بعث أمريكي صهيوني، لكن طبعا بشرط أن يكون الدعم الإيراني جاي بطلب وإذن رسمي من الدولة العراقية، وهذا ما راح يكون إلا أن تكون زعامة العراق وقيادته بيد من هم أهل للزعامة ويشخصون العدو من الصديق، وما يكون مثلهم الأعلى الجولاني وأمثال الجولاني حتى يحولون العراق إلى سوريا ثانية. وحيّل العراق وحيّل كل من يخدمه بوعي وبإخلاص، وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذه الكلمة المباركة الشريفة الطيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها موعظة أخلاقية وعرفانية كبرى، وهي تتحدث عن حب العبد لربه وعن حب لقاء ربه. الله عز وجل أيها الإخوة المؤمنون يحب عبده، يحب الإنسان، ويحب الإنسان حبا كبيرا. ولا أريد هنا أن أدخل في ذكر الشواهد والأدلة على حب الباري عز وجل للناس. يعني شوف، الله عز وجل يرحم الناس، يغذيهم، يربيهم، يشفيهم، يعطيهم، كل ما أذنبوا يغفر لهم، كل ما تحدوا الله عز وجل يتقرب لهم، كل ما ابتعدوا، كل ما تبغضوا إليه يتحبب لهم. الله عز وجل يحب عباده، الله عز وجل يحبنا حب كبير. المفروض بالعبد أيضا أن يحب الله تعالى، لأنه لم ير من الله عز وجل إلا خير. كيف لا يحب الإنسان ربه؟ والله عز وجل أعطاه كل هذه النعم الكبيرة والكثيرة التي لا تحصى. فينبغي إذن أن يكون الحب تبادليا بيننا وبين الله عز وجل. ولهذا القرآن الكريم يقول: يحبهم ويحبون. يحبهم الله عز وجل، يحب هؤلاء، فسوف يأتي الله بقوم، إلى أن يقول يحبهم ويحبون. فالعلاقة تبادلية إذن. الله عز وجل يحب المؤمنين، وينبغي على المؤمنين أن يحبوا الله تعالى. طيب، الإنسان الذي يحب إنسانا آخر دائما ما يشتاق إلى لقائه، وهل رأيت محبا لا يشتاق إلى رؤية ولقاء محبه؟ لا يمكن هذا، هذا ليس حبا حقيقيا. كذلك الإنسان المؤمن إذا كان فعلا يحب الله تعالى فعليه أن يحب لقاء الله، أن يشتاق إلى لقاء الله عز وجل. لاحظوا حذيفة بن اليمان رحمة الله عليه، هذا الصحابي الجليل، لما حضرته المنية ودنا منه الموت قال: زائر جاء بعد غياب، على الموت يحكي، يقول زائر، وفي نص آخر حبيب جاء بعد طول غياب، اللهم إني أحب لقاءك فأحبب لقائي. شوف شلون يموت ويقبل على الموت بهذه الروحية، بروحية الشوق إلى لقاء الله تعالى، حب لقاء الله، اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. إذن الإنسان المؤمن أيها الإخوة الكرام عليه أن يحب ربه وأن يشتاق إلى ربه وإلى لقاء ربه، جعلنا وإياكم من المحبين ومن المشتاقين، والحمد لله رب العالمين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر، في الإذن والحجب. كان سعيد بن عتبة إذا حضر باب أحد من السلاطين جلس جانبا، فقيل له:
إنك لتتباعد من الآذن جهدك.
فأجاب:
لأن أدعى من بعيد خير من أن أخصى من قريب.
وإن مسيري في البلاد ومنزلي هو المنزل الأقصى إذا لم أقربي، ولست وإن أدنيت يوما ببائع خلاقي ولا دين ابتغاء التحبب، وقد عده قوم تجارة رابح ويمنعني من ذاك ديني ومنصبي.
قال شاعر:
رأيت أناسا يسرعون تبادرا، إذا فتح البواب بابك إصبعا، ونحن جلوس ساكنون رزانة وحلما إلى أن يفتح الباب أجمعا.
وقالت الحكماء:
لا يواظب أحد على باب السلطان فيلقي عن نفسه الأنفة ويحتمل الأذى ويكظم الغيظ إلا وصل إلى حاجته.
من أتمنى قرع الباب يوشك أن يفتح له. وقال شعر:
لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، إن الأمور إذا أفسدت مسالكها فالصبر يفتق منها كلما ارتتجا، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا.
ونظر رجل إلى روح بن حاتم واقفا في الشمس عند باب المنصورة فقال له:
لقد طال وقوفك في الشمس يا روح، ذلك لكي يطول جلوسي في الظل.
وقال شعر:
شاد الملوك قصورهم فتحصنوا من كل طالب حاجة أو راغب، فإذا تلطف للدخول عليهم راج تلقوه بوعد كاذب، فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن باد الضراعة طالبا من طالبي.
قال أبو مسهر:
أتيت للدخول على ابن عبدكان فقام بحجبي، فكتبت إليه رقعة فيها هذان البيتان من الشعر: إني أتيتك للتسليم أمس فلم تأذن عليك لي الأستار والحجب، وقد علمت بأني لم أرد ولا والله ما رد إلا العلم والأدب. فأجابني ابن عبد كان قائلا:
لو كنت كافأت بالحسنى لقلت كما قال ابن أوس وفيما قاله أدب، ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب.
Thank you.
الكرام، نتمنى لكم أطيب الملاء.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تعقد غدا في مسقط. باكستان تطلق عملية البنيان المرصوص ضد الهند وتستهدف 20 موقعا عسكريا هنديا. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي وتهاجم هدفا في تل أبيب. تفاصيل النشرة. أعلن وزير الخارجية العماني أن العاصمة مسقط ستشهد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من المقرر أن تعقد يوم غد الأحد. وأشار بدر البوسيدي عبر حسابه على منصة إكس إلى أنه تم التنسيق مع كل من إيران والولايات المتحدة بشأن الجولة الرابعة من هذه المفاوضات وزمان ومكان انعقادها. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني إن المحادثات تدخل تدريجيا مرحلة التفاصيل، وكلما نتقدم فيها نحتاج إلى المزيد من النقاشات والدراسات حول القضايا التي تطرح. وشدد عباس علاقشي على أن مواقف الجمهورية الإسلامية في المحادثة